بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط ابن منذر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الطيب والسواك واللبس يوم الجمعة. الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذا كان واجدا له. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام وأن يمس طيبا إن وجده. قال رحمه الله تعالى: ذكر فضيلة الطيب والسواك والإنصات والإمام يخطب ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة وترك تخطي رقاب الناس. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن.
بيقول يعني كلام فضلتكم على كريمة عليه من الله ما يستحق، كريمة تؤكل أو هي علف البهائم. يقول: هذه ليست طريقتنا كما علمتنا. أنتم تعترضون على هذه يا أخواني؟ يعني أنا بارى هذا من أهل البدع، لو تعترضون عنها نتنازل عنها. يعني تترك هذه ولا ايه؟ يعني انا بقول يعني مثل هذه من باب اهانة اهل البدع، يعني ما تؤكل او تجعل علف للبهائم. ان هذا رجل ما تعرفون ماذا يقول، يقول شر الاقوال. على كل يعني لو كان فيها شيء من هذا خلاص نتركه.
ولبس من احسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها. قال: يقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام.
ومنه أخذ العلماء هنا أن غسل الجمعة ليس واجبا، لأنه عطف عليه أشياء، هذه الأشياء ليست واجبة باتفاق. حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام وأن يمس طيبا إن وجده. فلو جعلت الحق هذا حقا واجبا يكون مس الطيب واجبا، هذا كلام الجمهور. وبعض العلم يرى ان دلالة الاقتران هذه ليست باللازم، طالما دل الدليل منفصل على ان مس الطيب ليس واجبا، وجاء دليل منفصل على ان الغسل واجبا، على ان الغسل واجب، يبقى اذا كل له حكمه. نعم.
وزيادة 3 أيام، لأن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو بكر في هذا الحديث: مدح من أنصت إذا خرج الإمام قبل أن يبتدئ في الخطبة. وقال بعض أهل العلم: إنما يعني من أنصت على مكالمة بعضهم بعضا، لا أن الذكر وقراءة القرآن مكروه في ذلك الوقت. وساق بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما
قال في هذا حديث: مدح من أنصت إذا خرج الإمام قبل أن يبدأ في الخطبة. وقال بعض العلم: إنما يعني من أنصت على مكالمة بعضهم بعضا، لا أن الذكر وقراءة القرآن مكروه في ذلك الوقت. أي وقت؟ إذا خرج الإمام قبل أن يبتدئ في الخطبة، يعني قبل أن يبتدئ في الخطبة. إذا ابتدأ في الخطبة فالكل متفق على أنه إيه؟ يستمع الخطبة. لكن إذا صعد وقبل أن يخطب، يعني في وقت الأذان في وقت كذا، فهذا لا يمنع من الذكر، لا يمنع الإنسان من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فيقول في هذا الحديث: مدح من أنصت إذا خرج الإمام قبل أن يبتدئ في الخطبة. وقال بعض العلم: إنما يعني من أنصت على مكالبة بعضهم بعضا، لا أن الذكر وقراءة القرآن مكروه في ذلك الوقت، يعني لا يكلم بعضهم بعضا حتى لا يحصل التشويش. أما سائر الذكر فلا بأس به، لكن إذا بدأ الخطيب الخطبة فإن الواجب على الجميع الإنصات. نعم نعم. إذا صعد، إذا خرج الإمام يعني إذا صعد من بره. نعم. لأن ليه؟ لا لا صح، لا أن، وإلا ما يصح الاستدراك. إنما يعني من أنصت على مكالمة بعضهم بعضا، لا أن الذكر وقراءة القرآن مكروه. إنما هي علاقة لأن الذكر، لا. نعم لا لا لا، خطبة الإمام هو مش بتكلم عن الخطبة، الخطبة باتفاقنا ينصت، الخطبة في 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 حال الخطبة ينصت، لكن إذا خرج نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة
قبل أن يبتدئ الخطبة، قبل الخطبة دل هذا على إن على معنى إذا خرج، إذا خرج فعلى منبره وقبل أن يبتدئ الخطبة. ولهذا فإنهم يقولون بأن صعوده يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. نعم نعم. عند الحاجة لا بأس، لكن ما يكون عموم، لأن إذا صعد الخطيب المنبر ويستعد الإنسان لهذا للسماع نعم. لكن هو المنهي عنه كنهي تحريم في هذا إذا خطب، إذا بدأ نعم. قبل ذلك لو احتاج الكلام احتاج الكلام لا بأس نعم نعم. أشكلي ها الشغل بقى بتاع الشغل بتاعك ده يا شيخ خالد بقى اللي هو ايه، يفعل الناس، يفعل الناس في الدرس، ماشي يا شيخ محفوظ، يفعل الناس في الدرس لو درس او كلام ده، اما خطبه يسمع الناس مش يفعل الناس، يكون التفعيل تفعيل وجداني، انما مش تفعيل بقى ان الله وملائكته يصلون على ايه، على النبي، لا وحدوا الله وكذا زي ما الناس بتعتاد، لا ده كله غلط، هذا كله غلط، هذا تفعيل ما يكون على المنبر اللي هو بالصوت وكلام منه، لكن تفعيل بقى الوجداني اللي هو ان تخطب تكون مؤثرا فيه، انما لو في درس باشي ما في مشكلة، لو في الدرس ما في مشكلة نعم.
وساق بسنده عن نعم. أبي
الله ايه
مثلا لما اقول كلام فالمغنية اقول الله الله مثلا الواجب على الامام يعني
على الخطيب ينهاهم طبعا نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيب بطيب ثم جاء لم يتخطى رقاب الناس وصلى ما شاء الله أن يصلي فذلك له كفارة إلى الجمعة الأخرى. قال أبو بكر قوله في هذا الحديث وصلى ما شاء الله إباحة، إباحة أن يصلي المرء ما شاء قبل الجمعة
نعم، ولا تقيد ركعتين ولا أربع ولا كذا، بل متى ما أتى المسجد مبكرا فإنه يصلي ما شاء الله له أن يصلي نعم.
ذكر لبس الحلل يوم الجمعة. وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
نعم، فيكون الاعتراض على أنها من حرير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على عمر رضي الله عنه قوله لو اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعة والوفود إذا قدموا عليك، يعني أن الإنسان يستحب له أن يلبس الجديدة أو النظيفة، كان عنده جديد فخير، لم يكن عنده الجديد فيلبس النظيف فيتهيأ للذهاب إلى صلاة الجمعة وصلاة الجمعة، لأن هذا فيه اجتماع الناس، اجتماع أكبر من اجتماع الجماعة، فلهذا يكون الإنسان في مظهر طيب وبرائحة طيبة نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر تمثيل المهجرين إلى الجمعة بالمهدين والدليل على أن السابق بالتهجير أفضل. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر.
عارفين يا أخواني هذا لو كان يعني حسيا لبكر الناس، لو فعلا وقف ورأى الناس ملائكة على الأبواب تكتب لبكر الناس. لكن للأسف الشديد لما لم يكن هذا، مع وجود هذا النص يذهب كثير من الناس في هذا، وربما أتى الواحد في الخطبة الثانية أو في أثناء الخطبة وهو يعتاد ذلك، وهذا من باب الزهد سبحان الله في الخيرات. نعم.
ومثل المهجر كالذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي بيضة،
أي على حسب الساعات، كما جاء في النص الآخر من أتى في الساعة الأولى في الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. وهذه الساعات يقول العلماء يعني أقرب الأقوال في تحديدها أنك تقسم الوقت من وقت الذهاب إلى المسجد والتنفل وهو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشمس بربع ساعة، بعد الشمس بربع ساعة تقريبا، إلى صعود الخطيب المنبر، اقسم ذلك على خمسة، فهذه الخمسة أوقات أو الخمس ساعات، لا كما يقول البعض بأن هذه إنما تبدأ من وقت النداء إلى الحضور إلى الجمعة. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في وقت الرواح إلى الجمعة، فقال الطائفة الخروج بعد طلوع الشمس والغدو إلى المسجد أفضل.
طبعا إذا فعل الإنسان هذا فقد دخل أو ضمن جميع الأقوال في هذه المسألة وأكثر من الخيرات والطاعات، وكتب له من الأجور بخلاف البدنة ما لا يعلمه إلا الله، لأنه أولا هذا يكون أطول في صلاته وتنفله، ثانيا أطول في مكوث المسجد، ولا شك أن الإنسان إذا أتى في هذا وصلى فإن الملائكة تدعو له، كذلك أيضا في انتظار الصلاة فذلك من الرباط، كذلك أيضا في كثرة الذكر، يعني أشياء كثيرة جدا ينالها الإنسان، وأجور على طاعات ينالها الإنسان بسبب تبكيره، وليس فقط أنه كمن قرب بدنة. نعم.
كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول كلما قدم التبكير كان أفضل، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن العلم يحيط بأن من زاد في التقرب إلى الله كان أفضل.
تمام.
وهذا مذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل، وأنكر أحمد قول مالك لا ينبغي التهجير إلى الجمعة باكرا، فقال هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، والإمام مالك إمام إمام. نعم.
وقال الطائفة لا يكون الرواح إلا بعد الزوال، وهذه الساعات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة هي كلها في الساعة السادسة من يوم الجمعة، وذلك لأن الرواح لا يكون إلا في ذلك الوقت، هذا قول مالك.
نعم، هذا الرواح يعني يعتبر الرواح الواجب مع النداء يعني. نعم.
وقال ابن وهب قال مالك تروحت عند انتصاف النهار أو عند زوال الشمس، وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح، وساق بسنده.
هذا أثر عمر لا يمنع التبكير، لكن يقصد يمنع المسافر إذا دخل هذا الوقت لأنه يتعين عليه البقاء للجمعة. نعم.
وساق بسنده عن الثوري عن الأسود،
هذا اعتبرناه بالزوال، وإذا اعتبرناه بالأذان فلا تعين عليه قبل الأذان، وهو الصحيح أنه يتعين على الناس الذهاب إلى المسجد أو الذهاب إلى الجمعة مع الأذان اللي هو أذان الخطبة، الأذان الصلاة، وليس الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت.
وساق بسنده عن الثوري،
لكن هذا خلاف النص، حديث أبو هريرة واضح واضح، فلأتى الجمعة في الساعة الأولى فكلما قرب بدنه، ولأن أصلا هذه الخمسة أوقات من بعد الزوال، هذا الخمسة أوقات أين هي؟ يعني هذا أوقات قليلة جدا، يكون فارق بينها دقيقة، يعني كل دقيقة فاضل وكل دقيقة فاضل أو كل دقيقتين. نعم.
وساق بسنده عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا على هيئة السفر، فقال الرجل إن اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح، واحتج آخر لهذا القول بقوله غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، قال فالغدوة بالغداة والرواح بعد الزوال.
نعم، على العين وعلى الرأس إذا أردنا نفسر الرواح والغدوة من جهة اللغة وغير ذلك. أما إذا كان عندنا النص الخاص فلا نلجأ إلى تأويلات، النص موجود والنص موجود، وهذا النص فيه التفاضل بين الأجور لتفاضل الطاعة، وهذا لا يكون هذا التفاضل في دقائق معدودة، في دقائق معدودة، وهذا الذي فهمه السلف الصالح رحمهم الله، ولذا كانوا يبكرون من قبل ذلك بكثير. نعم.
قال رحمه
يكفي. نعم ماشي.
قال رحمه الله تعالى ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة. قال الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية وفي قراءتها، فكان عمر بن الخطاب يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، وذكر قتادة أن في حرف ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله، وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير، وساق بسنده عن ابن عمر قال لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله. وساق بسنده عن حماد قال سمعت علي بن زيد يقول لعاصم بن المنذر بن الزبير إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال كان عمك عبد الله بن الزبير يقرأها فامضوا إلى ذكر الله. قال أبو بكر وأكثر القراء على القراءة التي في المصاحف فاسعوا إلى ذكر الله، وممن كان يقرأ هذه الآية أبي بن كعب وعوام القراء، وهم وإن اختلفوا في قراءة الآية فلا أحسبهم يختلفون في معناها، لأني لا أحفظ عن أحد منهم أنه قال معناه السعي على الأقدام والعدو. والدليل على صحة هذا المعنى ثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السعي على الأقدام إلى الصلوات، ودخلت الجمعة في جمل الصلوات وعمومها. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكان قتادة يقول السعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المضي. وقال عطاء السعي الذهاب المشي. وقال مالك السعي في كتاب الله العمل، قال الله إن سعيكم لشتى. وذكر مالك آيات تدل على هذا المعنى، وقد روينا عن غير واحد أخبارا تدل على هذا المعنى هي مذكورة في كتاب التفسير. قال أبو بكر قد يقال للعامل على الصدقة الساعي على الصدقة. قال أبو بكر فالسعي الذي أمر الله غير السعي الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وفي حديث أوس بن أبي أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى فدنا فاستمع وأنصت. قال أبو بكر فذكر المشي في هذا الحديث ونهى عن السعي في حديث أبي هريرة.
نعم. نعم. هو وجوبه يكون مع الخطبة، وجوب الانصات لما يكون مع الخطبة، أما قبل ذلك إذا خرج الإمام فهذا الأفضل، ولا تكلم إنسان للحاجة، لكن لو تكلم ليس فيه النهي الذي يكون في الخصيم إذا بدأ، لكن حسب الأدلة إذا النبي يقول إذا من قال أخيه كذا والإمام يخطب والإمام يخطب. قبل ذلك ما في نهي عندنا في شيء، لكن هذا كأن العلماء يعني يرون هذا الأمر استعدادا لذلك حتى لا يكلم الناس بعضهم بعضا فيخطب الخطيب وبقي كلام قد يوصله هذا وذاك فيكون هذا كالحرم يعني. نعم نعم نعم، يعني هو حال معنى واضح في هذا.